Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم 23 من شهر 8 سنة 2018. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. غلاء الأسعار وشح السيولة تحرم غالبية المواطنين من شراء خراف الأضحية والهدايا لأطفالهم وأسرهم.
بالنسبة للعيد حقيقة وضع قايف الصعوبة، أسعار خراف هذا العام فوق استطاعة الجميع.
وفاة وجرح أكثر من 14 شخص في حادثي حركة بطريق شريان الشمال وجنوب دارفور. وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي تعلن وفاة 4 من أسراها تحت التعذيب والمرض. اختفاء 8000 جوال سكر بولاية جنوب كردفان، ودراسة رسمية تكشف عن توقف 200 مصنع من جملة 250 بمنطقة الباغير الصناعية. خبراء اقتصاديون يرهنون نجاح قرار قفل حسابات الهيئات والمؤسسات بالإدارة السياسية وعدم الاستثناء.
الآن العودة للحساب الموحد للخزينة العامة في بنك السودان هو الوضع الطبيعي، هو يقفل الطريق أمام التجنيب، والتجنيب يقود إلى الفساد.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اشتكى المواطنين على امتداد البلاد من عدم قدرتهم على شراء هدايا لأطفالهم وأسرهم من ملابس وأحذية وحلوى بمناسبة حلول عيد الأضحى إلى جانب خراف الأضحية، وقالوا أن أسعار الملبوسات وأحذية الأطفال ارتفعت بنسبة 300%، فيما اشتكى التجار من ضعف القوى الشرائية وتراجع السوق بصورة مخيفة، ورجعوا ذلك إلى أزمة السيولة. ففي الخرطوم قال عدد من المواطنين والموظفين أن ظروفهم صعبة جدا لا تمكنهم من شراء هدايا لأطفالهم، ناهيك عن شراء خراف. وأشاروا إلى أن سعر الخروف تراوح ما بين 3000 إلى 6500. وفي ولاية شمال كردفان قال المواطنون أن سعر ملابس الأطفال تتراوح ما بين 500 إلى 1000 جنيه، والخروف تراوح ما بين 3 إلى 6000 جنيه. وقال المحامي عثمان صالح أن غالبية الأسر لا تمتلك هذه المبالغ، بل لا تستطيع توفير حتى متطلبات الحياة اليومية بسبب ارتفاع الأسعار غير المسبوق. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا من الأبيض:
بالنسبة للعيد حقيقة وضع قايف الصعوبة، أسعار خراف هذا العام فوق استطاعة الجميع، ما بين 3 إلى 6 ألف جنيه للصروف الواحد، ملابس العيد اللبس الواحد للشافع ما أقل من 1000 جنيه، دي ملابس وخروف بدون أي متطلبات أخرى. غالبية الأسر إنهم ما بيمتلكوا حد الخروف، ما بيمتلكوا إنه يسوى أطفالهم في الظروف دي.
وفي ولاية الجزيرة تراوحت أسعار الخراف ما بين 3500 إلى 7000 جنيه، و200 جنيه كأقل سعر لملابس الأطفال، و400 جنيه للأحذية. وقال مواطن من جنوب الجزيرة أن غالبية المواطنين أحجموا عن الأضحية وكساء الأطفال هذا العام، وأنهم يعانون أصلا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. وأضاف لراديو دبنجا من الجزيرة:
خرفان من 3.5 ل 7، النادي بتاعت الأطفال ب 400، أقل لفتة ب 200، ما في نفس عزيز السري أسكو تاري قول لك حيض حالين الشفيع بنتو تصوال الرسول، أسعار كلها غالية يعني. دقيقة ب 25 كيلو، كيلو السكر ب 25، كيلو بتاع الحلاوة ب 100 والزيت 40، صفيعة بتاعت الفحم ب 125، كيلو حقة البصل ب 100. الناس ما
وفي ولاية جنوب دارفور تراوحت أسعار الخراف ما بين 3000 إلى 1700 جنيه، وملابس الأطفال 800 جنيه لللبسة التركية والأندونيسية و400 جنيه للصينية. وقال مواطن من مدينة نيالا أن غالبية المواطنين غير قادرين على شراء الخراف وملابس الأطفال لضيق ذات اليد وشح السيولة، وأشار إلى أن سعر كيس الحلوى وصل إلى 70 جنيه، ورطل البلح 20 جنيه، وملوة البصل 40 جنيه، وشوال الفحم 250 جنيه وملوى الذرة طابت 75 جنيه وجالون الزيت 325 جنيه وشوال السكر زينة 10 كيلوغرام 290 جنيه وقطعة الصابون الغسيل إلى 13 جنيه. وفي ولاية البحر الأحمر تراوحت أسعار الخراف ما بين 4 إلى 6 ألف جنيه وأقل سعر لملابس الأطفال عمر 3 سنوات 600 جنيه. وقال الصحفي عثمان هاشم أن غالبية المواطنين أحجموا عن شراء الخراف واكتفوا بشراء الحلوى التي تراوحت أسعارها ما بين 150 إلى 100 جنيه للكيس. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دافنجا من بورسودان في هذا الخصوص:
الأسعار في مختلف المستلزمات تسع جديد ملعب الأطفال تزيد من 3 إلى 4 سنوات يتجاوز 600 جنيه. خراف على 3 مستويات 4000، متوسط 5000، حجم الأكبر 6000، ما في أقل من 4. أغلب المواطنين اكتفوا بالحلويات لأن الحلويات ذاتها بين 150 إلى 200. كيس العبوة الصغيرة 100 جنيه. أغلب الموظفين بتوعنا الدولة بنوكه كلها كانت ما قادرة توفر فيولة. لحد الآن نتكلم معهم مرافقين في الصرافات على أمل إن يلقوا شيء بمشيوه، ما قصة خروف لأنه أغلبهم يعني واضح.
وفي مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور اشتكى النازحين من ارتفاع أسعار متطلبات عيد الأضحى والسلع الاستهلاكية، وأشاروا إلى أن أقل سعر للبسة الأطفال تراوح ما بين 150 إلى 200 جنيه، وسعر ملوة الدخن وصل إلى 80 جنيه والماريك 60 جنيه، ورطل السكر 15 جنيه وكيلو الدقيق 30 جنيه وزجاجة الزيت 55 جنيه ورطل البلح 15 جنيه. وأضاف نازح لراديو دبنجا من قريضة:
ارتفاع الهات لأسعار متطلبات الإيدية، أقل سير القروف 2500 جنيه، بالنسبة للملابس أقل ملابس 150 إلى 200 جنيه، كيلو دقيق من 30 إلى 30 جنيه، رطل السكر من 15 جنيه إلى 16 جنيه، زيادة زيت 55 جنيه، رطل البلح من 15 إلى 16 جنيه، أقل كيس حلاوة 10 جنيه وما فوق، ذرة أحمر ملو ب 60 جنيه، ملو الدقن ب 80 جنيه.
أصدر بنك السودان المركزي منشور عمّم للمصارف ألزم بموجبه قفل الحسابات الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية بالعملات الأجنبية والمحلية لدى جميع المصارف التجارية داخل وخارج السودان وإيداع جميع أرصدتها لدى المركزي، وهدد باتخاذ عقوبات وفق القوانين واللوائح لم يتم الالتزام بهذا التوجه. من جهتهم رحب خبراء اقتصاديون بالقرار وقالوا بأنه جاء متأخر، ووصف الدكتور صدقي كبل القرار بأنه حام وجيد يؤدي إلى إعادة الحساب الموحد للخزينة العامة ببنك السودان وقفل وقطع الطرق أمام التجنيب الذي قال بأنه أس الفساد والفوضى المالية والأزمة الاقتصادية، موضح أن أكبر فساد في التجنيب كان في أموال البترول وحاليا في الذهب. وقال أن البنك الدولي قدر حجم الأموال التي فقدتها البلاد بسبب التجنيب بأكثر من 50 مليون دولار، فيما قدره اقتصاديون سودانيون بحوالي 73 مليار دولار. وأضاف الدكتور صدقي كبلو لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
منشور قد تأخر كثيرا، وتأخيره كان سبب من أسباب الفوضى المالية، من أسباب الفساد في الإدارات الحكومية المختلفة. الآن العودة للحساب الموحد للخزينة العامة في بنك السودان هو الوضع الطبيعي، هو يقفل الطريق أمام التجنيب والتجنيب يقود إلى الفساد. طبعا أكبر فساد يتعمل في التجنيب هو الفساد المتعلق بأموال البترول والذي يمس الآن أموال الذهب، هذا أكبر باب للفساد أضاع على البلاد. في أقل تقديرات قدم البنك الدولي أكثر من 50 مليار دولار، وفي تقدير اقتصاديين سودانيين حوالي 73 مليار دولار.
توقع كبلو أن يجد القرار مقاومة عنيفة مما أسماهم بالإمبراطوريات من أهل التمكين ومتخذي القرار وأصحاب الكلمة في القرارات السياسية التي تدعمها تيارات داخل الحزب الحاكم، وقال أن هؤلاء سيسعون للاستثناء وإذا حدث يعني فشل القرار. وطالب كبلو الحكومة بعدم التراجع عن القرارات الصحيحة التي قامت على دراسة إذ كانت جادة في الإصلاح الاقتصادي، وأن تكون لها إرادة سياسية قوية تمنع أي اتجاه للاستثناء. وأضاف الدكتور صدقي كبلو لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
هذا القرار سيجد مقاومة ويسعى أصحاب الإمبراطوريات وهم من الذين أتى بهم التمكين سيسعون للاستثناء هنا وهناك. إذا حدث استثناء واحد فيعني فشل القرار تماما. فالإرادة السياسية إذا أرادت فعلا أن تنفذ هذا القرار أن تمنع أي استثناء، لأن كافة القرارات التي اتخذت الحكومة إذا كانت جادة حقيقة في سياستها لإصلاح اقتصادي فيجب أن لا تتراجع عن القرارات الصحيحة والتي قامت على دراسة وتصير على تنفيذها.
من جهته رحب الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة إيلاف الدكتور خالد التجاني بالقرار ووصفه بأنه ممتاز، موضح بأنه ليس بجديد حيث اتخذ منذ سنوات ولكن لم ينفذ، وقال أن الهدف من القرار هو محاربة ظاهرة التجنيب بوضع الحكومة يدها على المال العام وإعادة ولاية وزارة المالية على المال العام بعد أن أصبحت كل هيئة ومؤسسة ووحدة حكومية لديها حساب خاص بالعملات الأجنبية والمحلية، وبالتالي الموازنة السنوية أصبحت لا تعبر عن حجم الإيرادات الحقيقية للدولة. وأضاف الدكتور خالد التجاني لراديو دبنجة من الخرطوم في هذا الخصوص:
يفترض نظريا وزارة المالية هي عندها الولاية على المال العام، لكن طبعا في زمن الإنقاذ كانت أي مؤسسة كل ذول عمل حسابات براه، وده أدى لما يسمى بظاهرة التجنيب. عمليا الحكاية دي أدت إن وزارة المالية فقدت ولايتها على المال العام، يعني يقال إنه وزارة المالية ما بتاخد لها 25% معظم المال في النهاية موزع. إذا ما عدا الموازنة اللي بتطلع رسميا دي ما بتعبر عن حجم الإيرادات الحقيقية للدولة، وطبعا ده في النهاية أدى لفوضى كبيرة جدا في البلد، يعني بعد عام برضه فساد. يعني واحدة من الفساد الكبيرة جدا قصة التجنيب هذه محاولة، لكن بعد السؤال هل بتنجح؟ ما هو الكلام ده القرار اتخذوه له كم سنة ليه ما تنفذ؟
وتوقع الدكتور خالد التجاني مقاومة شرسة لهذا القرار أو التحايل عليه كما حدث من قبل، موضح أن تنفيذ القرار يحتاج إلى سلطة مركزية ومؤسسية وإجراءات وآليات إرادة سياسية، وأشار إلى أن هذا القرار سيصبح حبر على ورق إذا لم يتم محاسبة ومحاكمة وسجن المخالفين والمتجاوزين. وأضاف الدكتور خالد التجاني لراديو دبنجة من الخرطوم في هذا الخصوص:
يعني أنا بالنسبة لي أوكي ده قرار كويس وجدا وممتاز وجميل وفترض حصل له سنوات، لكن شنو الآليات اللي هتنفذه؟ بنك السودان هيعمل شنو يعني؟ ولا قال والله هتعاقب، هتعاقب تعمل شنو؟ ما يعني يعمل يعني كلام ساكت يعني. فالقصة دي دائرة إرادة أقوى من قصة إنه بنك السودان باطن بس يطلع منشور ويقول والله إذا ما عملتم نعمل لكم، بنحايلوا عليه طبعا يعني. لكن ما لم إنك أنت والله زول يعمل حكاية تجيب وفي محكمة تحاكم وتحاسب وتسأل وتسجنه ما في زول حيستدعي.
أعلنت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي عن وفاة 4 من أسراها داخل المعتقل بسبب الإهمال الطبي والتعذيب المستمر. وقال المتحدث باسم الحركة نور الدين كوكي في بيان له أن 11 من الأسرى بسجن الهدى في أم درمان يواجهون أوضاعا صحية وإنسانية وصفها بالمأساوية. وذكر البيان أن السلطات الأمنية ترفض للمنظمات الإنسانية والحقوقية والجهات الدولية متابعة أوضاعهم وحماية حقوقهم وفق معاهدة جنيفا. ورأى البيان أن الوفيات وسط الأسرى ليست سوى تنفيذ لأحكام إعدام حكومية غير معلنة ضد الأسرى من خلال تطبيق عملية الموت تحت التعذيب. توفى 3 أشخاص وأصيب آخرون بجراح متفاوتة أمس الاثنين في حادث حركة بطريق شريان الشمال، كانوا في طريقهم لقضاء عطلة عيد الأضحى مع ذويهم. وفي ولاية جنوب دارفور توفى طفل عمره 7 سنوات وجرح 10 آخرين في حادث حركة بمدينة كاس. وأضاف شاهد لراديو دبنجة من كاس:
عربية فقد التوازن وليقى الجماعة جواكين في شاري وعندهم محلات بتاع شاي وكده، ودقش الناس وقتل ولد واحد وعشر نفر بالجروح.
أعلن بشير سراج عضو المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان عن اختفاء 8000 جوال سكر لشهر رمضان الماضي مخصصة للمنطقة الشرقية للولاية، وقال أن الكمية المصدق بها هي 8000 جوال بواقع 1250 جوال لكل محلية من المحليات الشرقية الثمانية، وأكد أن ما وصل هو 250 جوال فقط لكل محلية، وطالب والي جنوب كردفان بإجراء التحقيق بشأن 8000 جوال التي التي اختفت. كشفت دراسة رسمية أن توقف 200 مصنع من جملة 250 بمنطقة الباقير الصناعية، أي توقف 80% من المصانع. وذكرت الدراسة أن المصانع تشمل العديد من التخصصات، منها مصانع الحبوب الزيتية، الأدوية، الأسمنت، الجلود، الحديد، الأعلاف والألومنيوم وغيرها. وأوضحت الدراسة عدم وجود إدارة متخصصة لإدارة المنطقة الصناعية. أعلنت رئاسة قوات الشرطة عن رصد 15,000 شرطي لتأمين ولاية الخرطوم خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك. وقال الناطق باسم الشرطة الفريق عمر المختار محمد أن رئاسة الشرطة قد وضعت خطة تأمينية لعيد الأضحى لكافة ولايات السودان، تمثلت في تأمين الأسواق وصلاة العيد وأماكن التجمعات والمنتزهات والحدائق العامة بجانب الأحياء السكنية. الخبر الأخير في النشرة: تهني أسرة راديو تبنغ الشعب السوداني والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك، وتخص بالتهنئة النازحين واللاجئين السودانيين في المهجر والفقراء والمحرومين في كافة مدن وأرياف السودان، تتمنى لهم تحقيق السلام والمساواة والعدالة والتنمية. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في حلقة جديدة من حديث اليوم. وحديثنا اليوم حيكون حول الخبر اللي تداولوه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عريضة لفتح بلاغ ضد البنوك السودانية تحت المواد 177 خيانة الأمانة و180 التملك الجنائي، لأنها رافضة تدي الناس قروشهم الموضعينها عند البنوك. ضيفنا حيكون الأستاذ نبيل أديب المحامي، التقينا به تحدثنا معه بهذا الخصوص وطرحنا عليه سؤالنا الأول. متابعات بيقولوا أن في عدد كبير من المواطنين يتجهون لفتح بلاغات جنائية ضد البنوك السودانية، وانه في عريضه يعني بتداولنها النشطاء بتاع مواقع التواصل، عريضه تحوي طلب فتح بلاغ تحت المواد 177 خيانه الامانه و180 التملك الجنائي. فانا سؤالي ببساطه انه يعني باي درجه من الجديه يمكن اخذ مثل هذا الكلام يعني، او مثل هذه العريضه؟
شوف، اولا طبعا العلاقه بين البنك والعميل ما علاقه بتاعت امانه، وبالتالي فتح البلاغ بتاع خيانة أمانة هذا أعتقد أنه غير صحيح، لأنه العلاقة بين العميل والبنك هو علاقة دائمة ومدينة، بدليل أنه البنك غير ملزم باحتفاظ بالقروش بتاعته هو بشغلها، فيبقى دي تصوير خاطئ للبنك. ايضا البنك ما بفتكر انه في مجال لاتهامه بالامتلاك الجنائي، لانه النيه ذاتها الامتلاك غير وارد، لكن اذا كان هناك في احتمال بتاع بلاغ جنائي هو مساله اعاده الشيء لطرف ثاني، لانه اذا انا كتبت شيء لشخص وعندي حساب في البنك وقام البنك رفض يدفع الشيء، ده بيعرضني أنا البلاغ جنائي.
نعم،
بيعرضني أنا لبلاغ بتاع احتيال، هو الحقيقة بتاع إصدار شيء بدون رفض. فهل الوضع شريف في هذا البلاغ؟ يعني هل أنا أستطيع أنه أضم المصرف إلى دي مسألة معقدة شوية؟
نعم،
لأنه الجريمة بتم أنه أعطي شيء لشخص وأنا أعلم أنه ما في رصيد أو أنه الرصيد غير قابل للسحب.
نعم،
المشكلة أنه الآن أنا بكون عارف أنه رصيدي غير قابل مش للسحب غير قابل للصرف النقدي، وهنا خلاف بين الحاجتين. لأنه أنا لو جيت شاي شيك من زيد من الناس
أيوة.
وأودعته في حسابي، الشيك حيخش حسابي، مبلغ الشيك راح يخش حسابي، لكن لو حاولت أطلع نقدا ما حستطيع، لن أستطيع ذلك.
نعم.
ليه؟ لأنه الشخص ما حيديني. فهل هذا يعتبر إخلال بحقي في إصدار الشيء، وده إخلال جنائي أو لا؟ دي مسألة لم تصدر فيها أي سابقة قبل كده، وممكن تمشي في أي اتجاه، لأنه هو البنك حيقول أنا مستعد أدفع القروش دي في الحساب، لكن الشيك غير المفسر. الشيك إذا ما كروس اللي هو حسب القانون، الشيك الغير مفسر تسدد قيمته أفضل.
نعم.
الحقيقة يعني لو صلحت لي محاولة إدخال المسألة في بلاغات قانونية هي نوع من التزايد بصراحة، بأمانة من التزايد. ليه؟ لأنه دي علاجة مش ببلاغ، هي مسألة مسؤولة عنها الحكومة، ومسؤولة عنها الحكومة وهي مسؤولية سياسية وليست قانونية. علينا أن احنا هي هو الحصص بغض النظر عن الكلام الكثير، لأنه أول مبارح البنك المركزي أعلن بوضوح أنه هو ما واضع شق لأي مبلغ نقدي، ما واضع شق، وعليه أنه يجب أن البنوك توفي بالتزاماتها.
نعم.
المشكلة جاية من أنه الحكومة بتسحب كل النقد المتوفر في البنوك. المعلوم أنه البنوك ما بتحتفظ بالنقود عندها في خزائن، بتكون البنوك نسبة كبيرة من نقدها موجودة عند البنك المركزي، والحكومة يعني البنوك بتتعامل على أساس الشيكات بتم تحويل بالمقاصة في بنك السودان، أو لو ما مقاصة إلكترونية بين البنوك، بحيث أنه هي حسابات تدفع وتشتري بس، يعني هي حسابات في الورق، لكن في النهاية البنوك بتتحاسب مع بعض، أو البنك المركزي بيتحاسب مع البنوك. ما يحدث الآن هو أنه الحكومة بتسحب النقد السائل كله من دون اعتبار للنسب المرعية، فدي مسألة سياسية ومحتاجة لإدانة سياسية. أما أنه أنا أمشي أرفع بنك بلاغ، أفتح بلاغ في البنك، ما عنده معنى، لأنه البنك مغلوب على أمره يعني.
نعم.
ده الموضوع.
نعم نعم. طيب أستاذ نبيل، يعني هو واضح من كلامك أنه يعني ما في شبهة جناية يعني توجب فتح بلاغ، لكن برضو الناس ممكن يكون يلتو يعني عن طريق الإجراء المدني مثلا، بافتراض أنه في ضرر واقع على شخص.
هي مسألة، هي المسألة أكبر من كده، هو أنه الناس، مع أنا الليلة لو رفعت دعوة مدنية بدفع لي، يقول لي حدد حسابك أنا بدفع لك.
أها.
أنا أخرين، لكن هي المسألة وين؟ المسألة في أنه الآن رد الفعل عندي وعندك هو أنه ما بورد، ما ورد، ما هو أنت طالما ما قاعد تديني قروشي، ها؟
نعم.
أنا أورد لك ليه؟ يعني ما هو السبب في أنه أنا أورد قروشي عندك؟
نعم.
هناك عدد من الحاجات، في ناس عندهم قروشهم في بيوتهم أو في خزانهم الخاص.
أيوة.
في ناس بيأجروا خزن من البنوك، الخزنة لما تأجرها من البنك ما عنده سلطة عليها، عنده مفتاح وانت عندك مفتاح، انت بتجي تفتح، لو تجي تفتح يجي يفتح لك بمفتاحه، وانت تفتح بمفتاحك تشيل القروش او تدخل فيها اي شيء في الخزن، فده برضو ايضا نوع من حب. وده برضو رغم ان انا ببع قروشي في خزنة البنك إلا أنه البنك ما عنده سيطرة عليه.
نعم.
بالتالي النتيجة الأسوأ من أنه أنا أفتح بلاغ في البنوك وأعمل هذه العملية الغير معقولة، النتيجة هو أنه النظام المصرفي كله حينهار.
نعم، عدم الثقة في النظام المصرفي.
طبعا لأنه أنا ما راح أودع بريش، وإنت كمصرف بعد شوية ما عندك حاجة تعمل، عايز انتهي يتجي إنت أصل وظيفة المصرف شنو؟ هو استعمال أموال المودعين للمستثمرين.
أيوة.
وده اللي بدي حرك الاستثمار في البلد. استثمار حينتهي، ودي سياسة بالغة السذاجة وبالغة الخطأ، والناس ما يلفوا يدوروا حولها ويقولوا البنوك دخلها شنو؟ البنوك عندها شنو تعمل؟ ما دي مسألة، دي علينا أنه نوجه لومنا للجهة المعنية.
نعم.
ما ندخل القانون، الجهة المعنية هي حكومته، وما تفعله هو عمل سياسيا بالغ الخطأ. اقتصاديا لما أنا أتكلم عن جريمة تخريب الاقتصاد الوطني، ليس هناك مسألة أكثر وضوحا من هذه المسألة. هي دي جريمة تخريب الاقتصاد الوطني، أنه الحكومة بتشيل قروش من النظام المصرفي بدون حساب. ده الموضوع ببساطة في نظري يعني.
نعم نعم نعم. أستاذ نبيل أديب كنت ضيفنا، شكرا لك كثير لحديثك لراديو دبنجا. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.